ولو كان هذا المؤلف امرأة إذا كان يخشى شرها. يقول كذلك في الصورة في أيام يعني كأنه ما تطور بهذا يكون موجود إلا يعني امرأة تحكم شعبا إلا في ملوك الفرس، لأن هم الذين جاء فيهم الحديث إيه لما ول الفرس إذن تكسر قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيقول لو كان المؤلف امرأة كمالكة الفرس يعني كأنه ما كان يتطور أن يرفع إلا في إيه في الفرس بالله المستعان. نعم فهذا ما يتعلق بقوله المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى طلحه اميه يوم حنين قبل اسلامه ترغيبا له في الاسلام. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن او بعث علي وهو باليمن بذهيبه فقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاقة العاملي، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخيل الطائي، ثم أحد بني دثان. فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعونا؟ فقال: إني إنما فعلت ذلك أتألفهم. وهذا متفق عليه. وطبعا بعث علي بن اليمن بن غيبة الذي يبعثه كما قال ابو عبيد إنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن هو الصدقة. فإذا قلنا هذا المال كان مالا صدق إذا كان أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزق لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عافوه. أي نعم طبعا أمثال هؤلاء كثير جدا في وسائل الإعلام وبالذات الصحابة ممن يطلقون ألسنتهم في طعن في الدين وفي أهله ليل نهار. أي نعم فإما يرجى بعطيته قوة إيمانه أو نصحه في الجهاد بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقرع بن حاتم وعينة بن حزم وزيد الأنصاري، فقالت قريش: تعطي صناديد ليس، فقال: لأتألفهم. ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي لكف شره كالهدية للعامل وإلا حل. يعني خلاصة الكلام أن المؤلف المعطى لكف شره لا يختص بالكافر كما توهمه بعضهم، يعني ممكن يكون الذي يعطى من المؤلف لكف شره للأسف سيمكن أن يكون من المسلمين، ولا تقتصر على الكافرين. يقول: او اسلام نظيره، او يعطى هذا الشخص لاسلام نظيره، لان ابا بكر اعطى عليا والزبرقان رجاء اسلام نظرائهما، يعني ونظير الشيء مثله. طبعا يشترط الا يكون المؤلفة قلوبهم محاربين مقاتلين منتهكين حرمات المسلمين، يعني اشترط في المؤلفة القلوبية من الكافرين هل يكونوا في حالة حرب مع المسلمين، لو أنا في حرب يحارب لكن تقوي لهذا المال على حرب المسلمين وانتهاك حرماتهم. وقد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، إلى آخر آية كما هو معروف. إذا معنى ذلك أنه يجوز تأليف قلوب أهل الذمة وأهل الهدنة وكذلك النساء والولدان من أهل الحرب في حالة الهدنة. من هذه الأسباب يقول: أو جباهتها ممن لا يعطيها، يعني أن يكون إذا بعطوا منها جباوها ممن لا يعطونها. مثلا بعض هؤلاء الزعماء إذا أعطوا من الزكاة فإنهم عندهم قدرة أن يجمعوا الزكاة للوارث المسلم ممن يمتنع عن أداء الزكاة. واضح إذا أعطوا من السهم المؤلفة قلوبهم فإنهم يقوون ويقدرون على أن يجبوا هم الزكاة ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أعطى علي بن حاتم والزبرقان بن بدر ما حسن نيتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما. أي نعم. أو مثلا يكون هؤلاء الكفار يعني متاهلين مثلا في أطراف بلاد الإسلام متاهلين للأعداء، فإذا أعطوا منها دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين فيعطون من الزكاة لدخولهم في سهم أو في مسمى المؤلفة. ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، عند الحادث فقط. الحقيقة أن هذا الحكم ليس منسوخا كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وإنما الحكم باق ومعلق بالحادث، عند الحادث فقط يعطى ما يحصل به التأليف، لأن الخلفاء تركوا الإعطاء عند عدم الحاجة. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، لا لسقوط ذنبه. لبعض الناس تستدل بأنه منسوخ، يقولون إن هؤلاء الخلفاء الثلاثة امتنعوا من إعطاء المؤلفة القلوبية، لا، امتنعوا لزوال الحاجة وليس لأن الحكم قد نسخ، فإن حكمهم باق لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين، وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم السياسة سياسته صلى الله عليه وسلم. ونفع وجود الحادث على ممر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والطاعة لا يخفى فساده، واتباع سيرته صلى الله عليه وسلم أحق. قال الشيخ: ويجوز غيره الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان لا يحل له أخذ ذلك، يعني هو لا يحل أن يأخذ لكنه يعطى لتأليف قلبه. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة من الفيل. طبعا هذه الصورة من الصورة التي يباح فيها الإعطاء ويحرم على المعطى الأخذ، واضح؟ كمن يضطر مثلا يضطر صراحة إلى الرشد والعياذ بالله، ففي هذه الحالة لاستخلاص حق دم لا لتضييع حق آخر، ففي هذه الحالة يباح إعطاء هذا الشخص، واضح؟ فيباح أن يعطي، يعني يباح للعاطي أن يعطي للمعطي أن يعطيه، ويحرم على الآخر أن يعطي، هو في الحقيقة حرام عليه أن يأخذ هذا المال، وإن كان مباحا لإيه؟ لمن يعطيه لاضطراره إلى ذلك. تعذر الطرف إليهم رد على بقية الأصنام، وقال المجد: لا أعلم فيه خلافا. وأخرج البيهقي أن الأقرع بن حابس وعينة بن حزن جاء يطلبان من أبي بكر الأرض فكتب لهما بذلك، فمر على عمر فرأى الكتاب فمد فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم، والآن قد أعز الله الإسلام، وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجع إلى أبي بكر فقال: ما ندري الخليفة أنت أم عمر؟ فقال أبو بكر: هو إن شاء. ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، يعني يريد الاصطياد في المياه العكرة ويوقع بين الخليفة بين الشيخين. فبدأوا الكلام بقولهم: ما ندري الخليفة أنت أم عمر؟ فانظر إلى جواب أبي بكر لمخطب هذه الجزيرة، قال: هو إن شاء، هو يكون الخليفة إن شاء. لكن أبو بكر يعني هو الذي حصل أن عمر حينما اشتد في إنكاره على ما فعله أبو بكر كأنه ذكر أبا بكر بأن هذا مما لا نفاق للاجتهاد فيه، وأن هذا يعني توقف فيه الاجتهاد لزوال الحاجة إلى هذا الحكم، فحينئذ وافقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولم ينكر عليه ذلك. تناقض وقفة يعني يسيرة إن شاء الله تعالى مع موضوع مؤلفة قلوبهم تحت حديث طويل، وهو كتاب تأليف الخروج على الإسلام بأموال الصدقات للدكتور عمر الأشقر. يتكلم هنا عن حكمة التأليف على الإسلام بالذات، سوف نجتزئ فقط بعض المواضع ليس كل المواضع البحث. يقول: طبعت القلوب على حب من أحسن إليها والنفور ممن آذاها وأساء إليها. وطبق الشاعر حيث يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وقد قرر الإسلام كثيرا من التشريعات يلزم فيها أتباعه بالإحسان إلى خصومهم وأعدائهم، وبذلك يفتح الإسلام القلوب بالإحسان كما يفتح العقول بالحجة والبرهان. برهان ما قلناه من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول ابن كثير: يأمر الله بمطاعنة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة إلا يقبل مطاعنة ولا إحسان. يعني تفرق بين التعامل مع الشيطان الإنسي أو العدو الإنسي والعدو الشيطاني. العدو الإنسي إذا أحسنت إليه يعني يعمل ذلك فيه لأنه يصبح وليا حميما، اما الشيطان فلا حل معه الا اتخاذه عدوا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان لا يصلح معه لا احسان ولا مصارعه ولا شر هدنة ولا سلام ولا اي شيء من هذا. الشيطان ما يريد بك الا الشر، فلذلك لا يصلح معه عن الشر الا الاستعاذه بالله سبحانه وتعالى. قال واما يزغنك من الشيطان غزغ فاستعذ بالله، لن يحتاجك منه الا الله، مهما احسنت اليه لن يؤثر معه، ولا يقبل مصارعه ولا احسانا، لن يرضى الا بعداوتك. فلذلك يجب ان تتخذه عدوا ولا حل مع الشيطان غير ذلك. اما العدو الانسي فانه فان الاحسان اليه يعني يرده الى الموالاه والمطافاه. ومن هذا المنطلق رغبنا القران بالاحسان الى من لم يقاتلنا ولم يخرجنا من ديارنا من الكفار، فقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ومن هذا المنطلق امر بالاحسان الى الوالدين اللذين جهلا في حرف مسار ابنهما عن منهج العبوديه لله، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر مع عظم هذا الشيء القبيح الذي يامران ولدهما به بل يجاهدانه عليه، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلا تطعهما يعني في الشرك لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن هذا المال شرع الاسلام نصيبا من مال الزكاه لتاليف القلوب، فهو واحد من سبل كثيرة يعالج الإسلام بها القلوب الصلبة القاسية. فبعض الكفار يسلم إذا رأى عزة الإسلام وأهله، فقط مجرد أن يرى قوة المسلمين وعزة الإسلام وأهله فيكتب الإسلام. وطبعا إذا فتحنا هذا الباب وهذا الموضوع حقيقة موضوع سريع نرجو صلى الله عليه وسلم فيه بأقرب مناسبة عن يعني ما هي الأشياء التي جذبت الكفار إلى الإسلام. فمن هذه الأسباب أن يرى المسلمين في حال عزة، ولذلك من مصلحة الكافر تشريع إذلاله في المجتمع المسلم، هذا من مصلحة ومن الخير له، تبغيضا له في الكفر الذي جرب له هذا الظلم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما يعني ترتبط العزة في الإسلام ويرتبط الذل والهوان بالكفر فهذا فيه تبغيض للكفر، وهذا فيه مصلحة لعله ينقذ نفسه من النار بعد يسلم. وكم سمعنا عن ناس كفار يعني وانا يعني اعرف كثيرا منهم ما اسلموا الا مثلا بسبب منظر المسلمين في صلاه العيد او التكفير الذي يحصل ايام صلاه العيد واظهار شعائر الله في الصوره يعني المعروفه ولله الحمد على ما نحن فيه من انحدار، ولكن مع ذلك هذه كانت من اقوى الاسباب التي يعني ظهرتهم فيها عزه الاسلام واهل الاسلام. فاذا هذا سبب من اسباب مفتاح يعني الذي يفتح به بعض القلوب، يفتح بهذا المفتاح ان يرى عزه المسلمين وذل الكافرين. واخرون تظهرهم حجج الاسلام وبراهينه انوار، ولذلك لان حجج الاسلام باقيه الى ان تقوم الساعه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فمع الضعف الذي فيه المسلمون والهواء والذل الذي هم فيه، ومع ذلك نرى اعداد التخريب في الاسلام اعداد يعني ارقام في الحقيقة أرقامها إلى جدا في كل العالم وبالذات في أوروبا وأمريكا بلاد الغربية، حيث تنطلق حملات العداء للإسلام والتشويه، ومع ذلك يدخلون في دين الله أفواجا. لماذا؟ ظهرتهم مش قوة المسلمين في هذه الحالة، لا ظهرتهم إيه؟ حجج الإسلام وبراهين الإسلام أدلة أحقية دين الإسلام وأنواره. هناك صنف آخر يأثرهم الإحسان، صنف آخر يأثرهم الإحسان ويأثرهم في الدين، فينقادون الى هذا الدين عن طواعية ورضا لما نالهم من البر والخير. قال القرطبي قال بعض المتأخرين اختلف في صفة المؤلفة قلوبهم، فقيل هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الاسلام، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ولكن يسلمون بالعطاء والاحسان، وقيل هم قوم اسلموا ولم تستيقن قلوبهم فيعطون ليتمكن الاسلام في صدورهم، وقيل هم قوم من عظماء المشركين لهم اتباع يعطون ليتالفوا اتباعهم على الاسلام. وهذه الاقوال متقاربه، والفصل بجميعها الاعطاء لمن لا يتمكن اسلامه حقيقه الا بالعطاء، فكانه ضرب من الجهاد. والمشركون ثلاثه اصناف، صنف يرجع لاقامه البرهان انواع واطباع، في صنف المشركين يرجع عن الكفر ويدخل في الاسلام بالبرهان لاقامه البرهان والحجه، وصنف بالقهر، صنف يرجع بالقهر إذا رأى الكفرة طاغرا ذليلا مقهورا والإسلام عزيزا غالبا منصورا فيدخل حينئذ في الإسلام. وصنف يدخل في الإسلام بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر. وقد فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه مراده في تأليف الناس على الإسلام، فكان يعطي من لا سابقة له ولا غناء في الإسلام. كان يوصل لا هو جاهز قبل كده ولو بطولات ولو بدل ولو حالة ولا لو اجتهدت أي شيء من يعني أمور الإسلام، ومع ذلك كان يعطي هؤلاء الناس. وعندما يستغرب بعض أصحابه منه ساله يقول لهم معلما ومبينا: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعندما عتب الأمطار على نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الصلقاء من غنائم حليب وترك أهل السابقة والغناء الذين نصروا الله ورسوله، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، كما في صحيح مسلم. وقال لهم: إن قريشا حديث عهد لجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألمهم، كما في مسلم أيضا. وعندما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبة في تربتها أرسلها علي بن أبي طالب من اليمن على أربعة صناديد من صناديد أهل نجد، غضبت قريش وقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. ونفس الشيء في الرواية الأخرى حديث أبي سعيد قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعونا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. وتذكر لنا كتب السنة أن رسول صلى الله عليه وسلم وهب المال الجزيل من غنائم حنين التي أفاءها الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هوازن وتخيب لسادة قريش والعرب الذين كانوا يرون عبد الحادث وعلاة بن حزم وعلاقة ابن سرسالة وعلاقة كل إنسان منهم 100 من الإبل أو كل إنسان منهم 100 من الإبل. وأعطى عباس ابن مرداد دون ذلك، أعطى عباس الناس أقل من 100 من الإبل. فقال عباس بن مرداد: أيجعل نهدي ونهب العبيد بين عزينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حارث يفوقان مرداد في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع لا ومن تخفض اليوم لا يرفع. يعني أنا لست أقل منهما حتى يعني أقل. حينئذ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أنس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. ما سئل في سبيل أن يدخل واحد الإسلام شيئا إلا أعطاه، يعني يقول أسلم بس تعطيني كذا، فكان يعطيه ولا يتردد أبدا في إعطائه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين عليه الصلاة والسلام، بذل له غنم جبلين وبينهم الوادي والشعب الذي يكون بين الجبلين كم تكون مساحته، فأعطاه ما ملأ هذا الوادي بين جبلين غنما. فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لن لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وكيف يخشى الفقر؟ الله تعالى قال: وسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية لمسلم عن أنس رضي الله عنه أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا سيعطي عطاء لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم. وروى مسلم في إسناده عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليه، فما بدح يعطيني حتى انه لاحب الناس اليه. يعني حتى كان يعطيه وهو ابغض الناس اليه، فما زال يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه حتى صار احب الناس اليه. اذا هذه مفاتيح القلوب يعني. واضح. قال القرطبي مبينا اثر اعطيات رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبهم. يقول وحسن إسلام المؤلفة قلوبهم حاشا عينة المحل فلم يزل مأموزا عليه. وسائر المؤلفة متفاضلون منهم الخير الفاضل المجتمع على فصيه كالحارث بن هشام وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ومنهم دون ذلك. قال مالك بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة فتصدق به بعد ذلك. يعني حسب كل المال الذي أخذه استبتسام إنسان التاريخ ثم أخرجه صدقة بعد ذلك. يعني حينما قوي إسلامه فهي عملية انتقالية لابن هؤلاء الصادقين عملية انتقالية لإعانتهم على أنفسهم وترغيب لهم في الإسلام حتى إذا ما قوي إيمانه. فانظر كيف أخرج كل ما أعطي وتصدق به بعد ذلك. نعم تذكر يعني الآن يعني قصة الشيخ زكريا الشيخ إلياس كان زكريوي اللي هو مؤسس جماعة التبليغ. بغض النظر عن المؤخذات على الجماعة وعلى الفكر مؤسسها عفى الله عنه، لكن يعني هو كان بدأ دعوته في الهند بإيه؟ في المنام. يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له إيه يعني افعل كما فعلت أنا الدعوة يعني. فشاهد انه ذهب الى بعض العمال تقريبا كانوا يعملون في الفلاح او شيء من هذا، ف يعني دعاهم ليكلمهم فامتنعوا لانهم مشغولون بالعمل، فوعدهم ان يعطيهم ايه الاجر الذي يتقاضونه فيجي يجلسوا ويسمعوه ويعطيهم نفس هذا المال، وقبلوا منه ذلك فكانوا يحضرون لسماع موعظه ودعوته واضح ويعطيهم مقابل هذا الحضور الاجر الذي كانوا يحضرونه لو عملوا في وظيفته. إلى أن يعني اقتنعوا بهذه الدعوة وتأثروا بها فحينئذ امتنعوا عن قبول هذا المال لأنهم حينئذ قوي يعني إيمانهم وصاروا إيه يعني يعملون أو يجلسون لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أو أولا قال الكسري وقد حسن إسلام عامتهم إلا من شاء الله تعالى لحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم معهم وجميل سيرته. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا الحكمة في إعطاء المؤلفة قلوبهم وتركه لإعطاء أهل السابقة من المهاجرين والأنصار، قال واقتضت حكمته أن غنائم الكفار لما حصلت قسمت على من لم يتمكن من الإسلام في قلبه لما بقي فيه من الطبع البشري في محبة المال، فقد سمعوا فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته لأنها زبلت على حب من أحسن إليها، ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين والأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها ان هؤلاء اول الناس يعني ايه ياخذوا هذا المال كلهم مستحقون لانهم ادلوا بلاء حسنا في الجهاد، لانه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم بخلاف قسمته على المؤلفه قلوبهم لان فيه استجلاب قلوب اتباعهم الذين كانوا يرضون اذا رضي رئيسهم يرضون اذا رضي رئيسهم. فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الاسلام ولتقوية قلب من دخل فيه تبعهم من دونهم في الدخول فكان في ذلك عظيم المصلحة. وقال أيضا وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه، وهكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الخلق إليه فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليه. فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله وأذل الشرك وحزبه واستجلب به قلوب رؤساء القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم وإذا رضوا رضوا لرضاهم، فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف أحد من قومهم. فلله ما أعظم وقع هذا العطاء وما أجزاه وأنفعه للإسلام وأهله، فقد عمي الأبطال للخويصرة التميمي وأبرائه عن هذه المصلحة والحكمة، فقال له قائلهم اعدل فإنك لم تعدل، وقال له مشبهه يعني الذي يشبهه في القول إن هذه لخدمة ما أريد بها وجه الله، ولعمر الله إن هؤلاء من أجهر الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له وتمام عدله وعطائه لله ومنعه لله. وقال أيضا اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه. وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم، ولما شرح لهم صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم، فسلوا عن الشاة والبعير والسبايا من الأنثى والصغير بما حازوه من الفوز العظيم ومزاورة النبي الكريم لهم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن البحث يعني سيطلع على القصة الأخيرة، قصة لبعض الصحابة أو بعض الناس يعني استغربوا كيف يعني يعطي النبي عليه السلام هؤلاء المؤلفة ويمنع من قد أحسنوا وأغنوا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا ترضون أن ينهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. أليس هذا أعظم غنيمة أن ترجعوا معكم رسول الله عليه السلام ويبقى معكم؟ كما قال في الرواية الأخرى: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون لرسول الله إلى بيوتكم؟ لو ترك الناس واديا وترك الأنصار شعبا لتركت شعب الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سنقف على تفاصيل هذا البحث ونذكر أيضا فصلا مهما ذكره فضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى عن متعلق بحاجة المسلمين اليوم إلى التأليف على الإسلام. يقول: قد يعذرون من ذهب لأهل العلم إلى عدم جواز التأليف للمال فيما مضى، يعني كالإمام بن حنيفة الذي قال بنسخ هذا السهم تماما واضح. وقالوا لأن الإسلام الآن صار عزيزا ولا حاجة لنا إلى التأليف، فهؤلاء قد يعذرون فيما مضى عندما كان للأمة الإسلامية دولة تناطح السحاب وتهز الجبال ويخشى بأسها المتجبرون في الأرض قبل الضعفاء. أما اليوم فلا عذر لمن يقول هذه المقالة، فحالنا من الضعف والهوان لا يخفى على أحد، والحاجة للتأليف اليوم لم تختلف عنها بالأمس. كل الذي اختلف أن الذي كان يتولى التأليف هو إمام المسلمين، أما اليوم فإن الذين يتولونه هم المسلمون أنفسهم. وقد يقيم بعض المسلمين جمعيات أو مؤسسات ترعى هذا الجانب وتنهض به، وقد بحث العلماء قديما وحديثا في الحالات التي يجوز الإنفاق فيها أو عليها من سهم المؤلفة كلهم. يقول حاول أن الدكتور أنس يقول: حاولت أن أحصل يعني هذه الحالات، فذكر منها مثلا تأليف قلوب من نرجو إسلامهم من أسراب الكفار وأهل الرأي فيه، وتقديم العون إلى بعض الدول التي لا ترفع السيف في وجه الإسلام وأهله، والتي نرجو أن نتألف قلوب القائمين عليها، ونأمل من وراء ذلك أن نتألف من خلف القادة وأصحاب الرأي ومن تحت أيدي تلك الحكومات من شعوب وأتباع. وقد أخبرني بعض أهل العلم ممن له معرفة بأحوال بلاده أن قبائل كبيرة في بلاده تحولت عن منهج أهل السنة إلى طريقة فرقة من فرق الضلال بسبب الأموال الهائلة التي كانت تبذل لقادة القبائل والعشائر من قبل زعماء تلك الفرقة الضالة. يقول: ولما لا نذهب بعيدا؟ فها هي دول الكفر تطوق كثيرا من الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية لمخططاتها بسبب تلك المعونات التي تقدمها تلك الدول الكافرة للدول المستضعفة وشعوبها وحكامها. ثم إن الإنفاق في هذا المجال تأمين الجاليات الإسلامية التي تعيش تحت حكم دول كافرة، يعني أن ذلك يخفف الوضع عليهم ويحقق لهم شيئا من الأمن، وقد يسمح للدعاة المسلمين للحركة في تلك الديار، وكذا يفتح المجال للمؤسسات الخيرية الإسلامية. الصورة الثانية: تأليف قلوب الأفراد الذين يؤمل إسلامهم أو تأثيرهم في توجيه المجتمع لصالح الدعوة الإسلامية. وقد أرعى دول الكفر اليوم في استخدام هذا الأسلوب حتى في الدول الإسلامية، حيث يرعى المنصرون والمبشرون أبناء المسلمين الأذكياء فينفقون عليهم حتى يتموا تحصيلهم العلمي، وقد يكون تعليمهم كله تعليما دينيا أو مستمرا بالصبغة الدينية النصرانية، ثم يعملون بعد ذلك لإيصال هذه النوعية إلى المناصب العليا في بلادهم، وقد يصبح هؤلاء الطف الأول الذي يحكم في دياره. طبعا هذا واقع أليم موجود في ديار المسلمين، يعني الروايات فخر الناس بإمتلاك أولادهم لهذه المدارس الطلابية السلطرية، أن يدخل الولد ممكن كل فصل يكون فيه قريب للنهار أمامه، أو أقصد يعني في كل وقت جبر نلغوا الراهبات ويعلقهم الصليب ويعاملون الاطفال بمنتهى الرفق والنعومه والليونه. واضح؟ فطبعا لا شك هذا الطفل سوف يحب هؤلاء الناس ولا يمكن ابدا ان يقبل كلمه واحده عليه. فضلا عن ذلك السموم العلمانيه او السموم التي تبعده عن دينه وتنفره من اسلامه. ثم بعد ذلك يتم انتخاب هذه النوعيات للمواقع العليا. يقول: وقد راينا في حكام المسلمين في بعض ديار الاسلام من هو نصراني واباؤه واجداده مسلمون. سجلا كارلوس منهم بتاع الارجنتين اهو اجداده مسلمين وهو الله اعلم بحاله صليبي. ليوبولد تنجور. تنجور دي بقى ايه مستخدم منين؟ تنجور يعني كتير جورج يعني جامعة تنجور اللي عندنا دي في الأصل الأصل سابقا مسمات اسمه هي جامعة للإشراف على التبشير في القارة الإفريقية كلها جامعة تنجور هذا. فهذا أصلا كان يعني مسلما ثم تنصر والعياذ بالله فهم يكتبون عليه كلمة تنجور يعني تنجور يعني بس يختصروها في المعنى تنجور. واضح؟ تعظيما له لما حصل منهم من الإسلام عن الإسلام. لو لم يتنصروا لكنهم تأثروا تأثرا كبيرا بالحياة الغربية ويعني اسمهم حتى محمد وعلي يعني أكلنا منهم ايه لو ما تنصروش ولا حاجة كانت أشد من النصارى. يعني يكتشف ان الحاجات اللي تشوفها في تركيا ما هو أساميهم ما شاء الله لكن يعني يعادون الإسلام أشد من الرجال وهذه لحد. وبعض الذين لم يدخلوا النصرانية تأثروا تأثرا كبيرا بالحياة الغربية وأصبح هواهم وولاؤهم للدول التي ربتهم وعليت بهم. ولقد آن الأوان أن يهتم المسلمون بهذه النوعيات التي تقود الأمم والشعوب من أهل الفطنة والتكاثر. فما كان القادة في كل أمة إلا أصحاب الكفاءات والمواهب فهؤلاء هم الذين يقودون حمل الإسلام ونصره بأحوالهم وأفعالهم. الصورة الثالثة استخدام هذا المصدر في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجبل. يقول: وقد قرأت ورأيت كيف يمارس أهل الكفر ضغوطا رهيبة على من أسلم من أهل بلدهم فيحارب في رزقه ويهدد في نفسه اللي هم يشنعوا على المسلمين عشان حكم الردة. يعني الراجل الحديث بتاع الكندر ميريس في بريطانيا لما ذهب في زيارة الباكستان في الأيام الماضية قاعد يقول في أشياء كثيرة لسه رقم حقوق الإنسان لابد أن الباكستان تهتم بيها ولابد أن يشرع قانون بحق النصراني بحق المسلم في أن يتنصر كما أنه من حق النصراني أن يسلم. واضح؟ فيشنع على الإسلام ويريد أن يفتح باب للمسلم يا جوان. فالمسلم اللي راح يتنصر ما هو إحنا في غنى عنه. واضح؟ لكن يعني المنطق الذي يعني يتكلمون به وبعض الناس هنا يوثقونه ايضا من اهل بلادهم يقولوا ان الحريه وحريه الاختيار. واضح؟ وهو هذا نوع من الايه؟ نوع من الـ يعني يقول لك حتى حفظهم يعني هو نوع من الفشل اصلا. هم عارفين مش حاسب الاراضي يتنصر الا من لا علاقه له اصلا بالاسلام. يعني ما تمنع الواحد تنصر عن عقيده لكن لما لا تعرف شهوات او شيء معروف يعني. واضح؟ وبعض هؤلاء يعني يكثر الترداد قوله تعالى ايه لا اكراه في الدين. يعني سمعت احد المشايخ للاسف الشديد الذين يعيشون في اوروبا بيتكلم فبيقول الاسلام بيقول لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين. واضح؟ فبيقول يعني ده مش معناه يعني في الدين يعني نعم لا هو يعني هو بيتكلم على اساس يعني ان المكان المسلمين هو بس يعني عايز اقول ايه بالضبط ان من لا يمارس الاكراه الان هل في فعلا حتى جدل الدوله الاسلاميه بتنشر الاسلام في الجهاز عن طريق الجهاد؟ ما يوجد هذا الان. واضح؟ بالعكس المسلمون في حاله استضعاف وكذا وكذا ومع ذلك انها تدخل في دين الله. لكن في الحقيقه من الذي يمارس الاكراه؟ يعني كان شريعه الاسلام هي شريعه الهيه. الكلمة كنت عايز اقولها في القصة ان هو بيقول ايه قرآن كريم يقول كلمة القرآن الكريم يقول دي كلمة حقيقة خطيرة في بعض المواقع ساعات لازم تستعملها كعبارة محايدة. يعني رأينا كثير من هؤلاء الناس المتجردين يقول القرآن يقول ويتجنب ان يقول قال الله تعالى اذا كان يخاطب الكفار. لا، قل قال الله تعالى اذا كنت تؤمن بالقران الكريم. فينبغي ان يجب على المسلم ان ينسب الكلام الى الله كما يقول قال القران، ما المستشرقين يقول قال القران، والقدوسه يقولون قال القران. انما ايه الفرق المسلم والكافر؟ يقول قال الله تعالى حتى تعلم اعتزازك وايمانك بايه؟ ان القران كلام الله. نقول قال القران والقران ينص والقران يقول، هذا نفسه يقوله الكفار حينما يحكون الاشياء عن القران الكريم. في نفس الوقت موضوع على اجراءات الدين، ارجع انت الى الذين يعيبون الاسلام في قضيه حد الرده، ارجع انت الى حال الذين يسلمون مثلا في بلادنا هنا، وان الصراط الذي يلقونه والذي يصل الى حالات من الاكراه البشع، يعني اشياء فظيعه جدا تسكت ويكفي نفس معها جميعا. وهذا اكراه في الدين ام ليس اكراه في الدين؟ هم يكرهونه وارتداد الى الكفر والعياذ بالله. ففي الحقيقة هو لا يوجد إكراه، لأن أصلا لا توجد قوة تكر النفس الآن. كل الذين يدخلون لا يدخلون نفس السيد، إنما يدخلون بسبب أنوار الإسلام وبراهين الإسلام وحجج الإسلام عن قناعة. واضح؟ وإلا فأوضاع المسلمين أصلا أوضاع منكرة. وكم سمعنا من إخوة المسلمين بعدما أسلموا يقولون أن نحمد الله أننا عرفنا الإسلام قبل أن نختلط المسلمين. عرفنا الإسلام قبل أن نختلط هؤلاء الذين ضيعوا دينهم. المهم يعني يقول وقد قرأت ورأيت كيف يمارس أهل الكفر ضغوطا رهيبة على من أسلم من أهل بلادهم، فيحاربوا في رزقه ويهددوا في نفسه، فإذا وجدت مؤسسات تقوم برعاية هؤلاء فيجدون في ظلها الأمن والأمان. يقول وأنا أعرف بعض هؤلاء الذين أسلم على أيديهم عدد من الضرر في دول الأرض يعانون معاناة شديدة بسبب التكاليف التي يدخلونها لرعاية المسلمين الجدد. الرابعة الانفاق على من أسلم لتأليف قلوب نظرائهم وأمثالهم ممن لم يسلم، وهذا أسلوب يستخدمه المنصرون. الخامسة تأليف قلوب الشعوب الكافرة المستضعفة بمواساتهم في المصائب والنكبات التي تحل بهم. الثالثة الانفاق على من يستطيع أن يؤدي مهمات قيمة للإسلام وأهله. أخيرا، ما هو مقدار ما ينفق على هؤلاء؟ يقول يجب ان يدخل الانفاق على المؤنثه في سلم الاولويات بحيث يوائم بين هذا المصرف وغيره من المصارف. ولست ادعي ان سلم الاولويات ثابت لا يجوز خربه، ولكن الذي يحدده الحاجه والمصلحه. فقد تكون الحاجه كما هو في العصر الحاضر توجيه القسم الاوفر من اموال الزكاه والصدقات الى فقراء المسلمين، فالفقر عض المسلمين بلاده في ايامنا، وحجب المصائب والكوارث التي حلت للمسلمين كبير، وقد أصابت هذه الكوارث والمصائب عدة ملايين من المسلمين. فنسأل ازاي يشوف ايه الاولى يعني. ثم يقول ويختم البحث بهذا الملحق، يقول ملحق في تأليف الكفار قلوب المسلمين على الكفر. المصيبة الكبيرة يعني ان يناقش المؤلفة قلوبهم، يعني كفار تؤلف قلوبهم عن طريق سهم الزكاة، يعني نكون على ماذا؟ على الإسلام. المصيبة أننا الآن صرنا يعني بدل هدى معرضون لهذا الوضع. يقول هل أتاكم أيها السادة نبأ تأليف المسلمين على الكفر؟ إنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إن الكفار يريدون إخراجنا من النور إلى الظلمات، يريدون إخراجنا من ديننا وعقيدتنا وتحويلنا إلى ملتهم وشركهم وكفرهم. ذكرت مجلة أبحاث التفسير العالمية الصادرة في أمريكا أن مجموع ما تم جمعه في الدول الغربية لأغراض كنسية بلغ في 12 سنة الماضية 139 مليار دولار، وأن عدد المبشرين المسيحيين في العالم بلغ 3,747,000 مبشر محلي، إضافة إلى 250,400 مبشر أجنبي يعمل في بلد غير بلده. أي نعم. ووجدوا خير سبيل يحقق لهم مرادهم هو انتهاج منهج الاسلام في التأليف. جاء في كتاب طرق العمل التبشيري بين المسلمين قال لنزع هؤلاء المسلمين يعتقدون بالدرجة الاولى ان نحبهم فنكون قد تعلمنا ان نصل الى قلوبهم. هكذا يتكلم المبشرون بنفس المعنى للتأليف على الكفر. يقول الدكتور اكثر الا تراهم عرفوا الطريق الذي يحولون به المسار ويضلون به العباد. لقد كتب المنصر الشهير القس ويمر صاحب مجلة العالم الإسلامي في تلك المجلة مقالا تحدث فيها عن منهج الإسلام في تأليف القلوب، وبين كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل المال في هذا المجال، ودعا النصارى لاستخدام هذا المنهج ألا هو استخدام الإحسان في تبليغ التبشير بالدين النصراني. إن تقديم الإحسان إلى الناس يؤمن ثقة الناس بالمحسنين، ويظهر هؤلاء في مظهر المتحضر صاحب العقيدة الطيبة والدين الصالح، فيسهل عليهم قياد الناس إليهم وإلى دينهم المحرم. جاء في كتاب التبشير والإستغراق كان المبشرون يحسنون أعمالهم الاجتماعية بقولهم إنها أعمال الغرب المتقدم المتحرر في الشرق المتأخر، وإنها نعمة مسيحية بين مسلمين متأخرين. وجاء في الكتاب المخططات التنصيرية لأبناء المسلمين تستغل حركة التنصير الكوارث المختلفة في البلاد الإسلامية مثل المجاعات والحروب والجهل للدخول إليها باسم المساعدات الدولية، فتقدم للمحتاج الأكل والخدمات الطبية والتعليمية بيد، فتقدم الإنجيل باليد الأخرى، وتركز بشكل كبير على رعاية الطفولة بإنشاء دور الأيتام والمؤسسات التعليمية المجانية. ثم ينقل عن أحمد سليمان مبين خطر إنفاق المنصرين على المحتاجين والمرضى المسلمين، يقول: والحق أن الضعيف لا يهون عليه إذا أخذت عليه أسباب العيش وسدت بوجهه منافذ الكسب أن يرتخط كل غار حتى ولو كانت عقيدته في سبيل البلوغ إلى ما يسد رمقه. وهذه خاصة ظاهرة في الأوقات الضعيفة التي تعوضها المعارف الدينية، الناس الذين ليس لهم يعني علم ديني ولا فهم واحد، فمستعد يضحي بأي شيء حتى ولو كان عقيدته في سبيل أن يسد خطره. وليس أصعب على جهل ولا أشد أثرا من الجحود والنكران أن يقذف بالإنسان في جزر الحياة لا أيد له ولا قوة ترهقه الفاقة وتخيم عليه ظلامة الجهل، ثم يرى إخوانه في العقيدة لاهين لأنفسهم تعميهم الأنانية عن الالتفات إليه أو الأخذ بيده من وحدته، فلا يشعر أمام هذا إلا أن يجهد في البحث عن طريقة يتخلص بها من هذه العلاقات التي ذابت على اقتصاد دمه، وسرعان ما يقع في حدائق المبشرين فيجد حياة ناعمة غير الخشنة التي درج عليها. ابتسامة عذبة، كلمة طيبة، إحسان منظم، هذه هي مظاهر المبشرين الخارجية، ومن ثم تتأثر النفس ويضطرب الحس، ويرى هذا الإنسان نفسه مغمورا بالفضل محاطا بالعناية مزودا بالرعاية. من أجل هذا دعوا وراء غايتهم عن طريق الفقر والمرض، فأنشأوا المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمدارس والأزياء والمصانع، وراحوا يبثون الدعوة وينفقون عن سخاء للمقل والمعوز، ويمنون النفس للعاطل والمكموم، ويمدون هذا المساعدة لمن عصر الفقر بلاده، فوجدوا عقيدة تباع ونفوسا تنزل عن إرادتها أملا في الغنى المنتظر والسعادة المقبلة. جاء في كتاب الفرصة العظمى للمسيحية يقول: إن الجمعيات المسيحية التي تعمل في ظروف صعبة وسط مناطق المجاعات ومعسكرات اللاجئين تقدم عطف المسيح وحنانه لأولئك المسلمين السعداء الذين يعيشون في بلدان مثل الصومال وبنجلاديش وباكستان، ويقول: إن أوضاع العالم الإسلامي مواسية لنا بأكثر من أي وقت مضى بسبب التمزقات والاضطرابات التي تسود من صراعات بين السنة والشيعة إلى نزاعات الاضطهاد صوعت الجميع وأثارت خوف الكثيرين من الإسلام. فإذا ويقول: وأخطر أنواع التأليف، الدكتور أشرف يقول: وأخطر أنواع التأليف على الكفر هي تلك الأموال التي تدفعها الدول الكبرى للدول الإسلامية أو تدفعها للزعماء والرؤساء والقادة في العالم الإسلامي، فيكون من ثمارها إلزام الأمة الإسلامية بالسيف وفق مخططات الكفار، بل ويصل الحال أن يمجد الكفر في ديار الإسلام ويحارب الإسلام وأهله. أليس في هذا ما يؤكد صحة النظرة التي تلزم بتوجيه المسلمين أموالهم للتأليف على الإسلام مرة أخرى؟ إن الدول الكبرى تربط إنفاقها على دول العالم الثالث كما يسمونه في مصالحها، وعلينا أن نربط إنفاقنا نحن المسلمين بالأهداف التي نتوقع تحقيقها، وقمة ما نريد تحقيقه هو عزة الإسلام ونصرة المسلمين. إن التأليف على الإسلام اليوم واجب للحفاظ على المسلمين من الكفر والارتداد، ولفتح قلوب الذين نأمل إسلامهم وهدايتهم ومقاومة مخططات الكفر التي تريد اغتيال ديننا وعقيدته. طبعا يعني معروف خطر هذه الأفعال التي تسمى بالإنسانية في تليين قلوب كثير من الناس والعياذ بالله حتى يصل الأمر إلى تأليفهم على الكفر. هذا واقع يعني لما في شهور قليلة لما ماتت هذه الأميرة الإنجليزية وبعدها فترة في نفس السنة أو المدة يعني ماتت تسمى الأم تريزا في الهند، ونفخوا فيه ما اكثر ما نفخوا فيه ده صافيها لان اعتبر ان وعطوها جائزة نوبل وكذا لابراز دورها التمثيلية واضح. فقال احد المساكين المتاعيب هنا عندنا من الصحفيين قال ايه قال مات في هذه السنة اثنين على طرف ان واحدة اطيب واحدة في الدنيا والثانية شر واحدة في الدنيا. يقصد ذلك ان اطيب واحدة هذه المرأة التي تدعى الام ادريسة التي ذهبت تعيش وسط الفقراء وكذا 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 بلا شك ان هذا اسلوب خبيث من الاساليب التي يستعملها هؤلاء لتأليف الحروب على الكفر. فهؤلاء الذين قادتهم الى النصرانية هي قادتهم الى النار لا شك في ذلك اذا ماتوا على ذلك فقد قادتهم الى النار واضح. وإندونيسيا في الحقيقة يعني غزوة خطيرة جدا على عقيدة المسلمين لتنصير المسلمين والثانية عجبا كيف تفتح بلد إسلامي لمثل هذا النشاط التنصيري الخطير في إندونيسيا بالذات أكثر من أي بلد أخرى. الأجر المسلمين يعني كأنهم أقتنعوا على أن يعني يقتنعوا جذور الإسلام من إندونيسيا. والقصص في ذلك كثيرة يعني لعلكم من قبل سمعتم قصة هؤلاء المبشرون الذين نصروا على مجموعة من المسلمين السلطة طبعا هم لا يفتحون إلا مع السلطة يعني وترقوا معهم في دعوتهم هؤلاء المسلمون من شدة ما أضماهم وأنهكهم القصر والمرض يعني استجابوا لا اقتناعا بكلامهم وإنما فقط لتحصيل هذا المال أو هذا الطعام حتى خلاص عملهم حفلة التعميد يعملوهم يعني ودخلوهم في النصرانية. فلما انتهت الإجراءات أراد القسيس الكبير أن يكافئهم فقال كل واحد يطلب أي طرف احنا ننفذوه فكلهم في تطلع قالوا الحج إلى مكة يعني فما كان هناك يعني أي فائدة كحال ذلك القسيس أيضا الذي حاول أن ينصف القاهرة من مدة بعيدة وقام ضرا وما أفتح مع أحد ما استلم أحد فلما غادر عاد إلى أمريكا وعين مكة. وإيمانك إيه؟ من القرآن كلام الله لو كنت قال القرآن والقرآن ينص والقرآن يقول هذا لك ما يقوله حينما يحكون شيئا عن القرآن الكريم في نفس الوقت موضوع على إجراء الدين ارجع أنت إلى الذين يعيبون الإسلام في قضية حد الردة ارجع أنت إلى حال الذين يسلمون مثلا في بلادنا هنا والاضطهاد الذي يلقونه والذي ينظر إلى حالات فيها الإكراه انتجع يعني أشياء فظيعة جدا تنتجع ويقبل نفسنا عنها جميعا وهذا إكراه الدين أم ليس إكراه الدين هم يكرهونه احتجاج إلى الكفر وغيره ده. ففي الحقيقة هو لا يوجد إكراه لأن أصلا لا توجد قوة تفرز نفس الآن كل الذين يدخلون لا يدخلون بالسيف إنما يدخلون بسبب أنوار الإسلام وبراهين الإسلام وحجج الإسلام عن قناعة واضح. وإلا فأوضاع المسلمين أصلا أوضاع منكرة وكم سمعنا من الإخوة المسلمين بعد ما كانوا يقولون أن نحمد الله أننا عرفنا الإسلام قبل أن نختلط عرفنا الإسلام قبل أن نختلط هؤلاء الذين ضيعوا دينا. المهم يعني يقول وقد قرأت ورأيت كيف يمارس أهل الكفر ضغوطا رهيبة على من أسلم من أهل بلادهم فيحاربوا في رزقه ويهددوا في نفسه فإذا ولت مؤسسات تقوم برعاية هؤلاء فيجدون في ظلها الأمن والأمان. يقول وأنا أعرف بعض هؤلاء الذين أسلم على أيديهم عدد من النصارى في دول الغرب يعانون معاناة شديدة بسبب التكاليف التي يدفعونها لرعاية المسلمين الجدد. الرابعة الإنفاق على من أسلم لتأليف قلوب نظرائهم وأمثالهم ممن لم يرشد وهذا أسلوب يستخدمه المنصرون. الخامسة تأليف قلوب الشعوب الكافرة المستضعفة بمواساتهم في المصائب والنكبات التي تحل بهم. الثالثة الإنفاق على من يستطيع أن يؤدي مهمات قديمة للإسلام وأهله. أخيرا ما هو مصدر ما ينفق على هؤلاء؟ يقول يجب أن يدخل الإنفاق على المؤلفة في سلم الأولويات بحيث يوقع بين هذا الفصل وغيره من المصارف. ولست أدعي أن سلم الأولويات ثابت لا يجوز خرقه ولكن الذي يحدده الحاجة والمصلحة. فقد تكون الحاجة كما هو في العصر الحاضر توجيه القسط الأوفر من أموال الزكاة والصدقات إلى فقراء المسلمين. فالفقر عصب المسلمين بلاده في أيامنا وحجم المصائب والكوارث التي حلت المسلمين كبير وقد أصابت هذه الكوارث والمصائب عدة ملايين من المسلمين. فمسألة نسبية شوف إيه الأولى يعني. ثم يقول ويختم البحث بهذه الملحق يقول
ملحق في تأليف الكفار قلوب المسلمين على الكفر، مصيبة كبيرة لأنه نقش المؤلفة قلوبهم كفار، تؤلف قلوبهم عن طريق فهم الزكاة، يألفون على ماذا؟ على الإسلام. المصيبة أننا الآن صرنا يعني بدل هداة معرضون لهذا الوضع. يقول: هل أتاكم أيها السادة نبأ تأليف المسلمين على الكفر؟ إنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إن الكفار يريدون إخراجنا من النور إلى الظلمات، يريدون إخراجنا من ديننا وعقيدتنا وتحويلنا إلى ملتهم وشركهم وكفرهم. ذكرت مجلة أبحاث التفكير العالمية الصادرة في أمريكا أن مجموع ما تم جمعه في الدول الغربية لأغراض كنسية بلغ في الاثنى عشر سنة الماضية 139 مليار دولار، وأن عدد المبشرين المسيحيين في العالم 3,747,000 مربي محلي، إضافة إلى 52,400 مبشر أجنبي يعمل في بلد غير بلده. أي نعم. ووجدوا خير سبيل يحقق لهم مرادهم هو انتهاز منهج الإسلام في التأليف. جاء في كتاب طرق العمل التبشيري بين المسلمين قال: لنزع هؤلاء المسلمين يعتقدون للدرجة الأولى أن نحبهم، فنكون قد تعلمنا أن نصل إلى قلوبهم. هكذا يتكلم المبشرون في نفس المعنى للتأليف على الكفر. يقول الدكتور أكثر: ألا تراهم عرق الطريق الذي يحولون به النصارى ويضلون به الهداة؟ لقد كتب المنصر الكبير القس عمر صاحب مجلة العرب الإسلامي في تلك المجلة مقالا تحدث فيه عن منهج الإسلام في تأليف القلوب، وبين كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل المال في هذا المجال، ودعا النصارى لاستخدام هذا المنهج ألا وهو استخدام الإحسان في تسهيل التبشير في الدين النصراني. إن تقييم الإحسان إلى الناس يؤمن ثقة الناس بالمسلمين، ويظهر هؤلاء في مظهر المتحضر صاحب العقيدة الصغيرة والدين الصالح، فيسفر عليه قياد الناس إليهم وإلى دينهم المحرم. جاء في كتاب التفسير والاستعمار كان المفسرون يحسنون أعمالهم الاجتماعية بقولهم: إنها أعمال الغرب المتقدم المتحرر بالشرق المتأخر، وإنها نعمة مسيحية بين مسلمين متأخرين. وجاء في كتاب المخططات التنصيرية لأبناء المسلمين تستغل حركة التنصير الكوارث المختلفة في البلاد الإسلامية مثل المجاعات والحروب والجهل للدخول إليها ضمن المساعدات الدولية، فتقدم للمحتاج الأكل والخدمات الطبية والتعليمية بيد، وتقدم الإنجيل بيد أخرى، وتركز بشكل كبير على رعاية السكونة لإنشاء دور الأيتام والمؤسسات التعليمية المجانية. ثم ينقل عن أحمد سليمان مبين أثر إنفاق المنصرين على المحتاجين والمرضى المسلمين، يقول: والحق أن الضعيف لا يهون عليه إذا أخذت عليه أسباب العيش وسدت في وجهه منافذ الكسب أن يرتقط كل غار حتى ولو كانت عقيدته في سبيل الهلول إلى ما يسد رمقه. وهذه خاصة ظاهرة من الأوساط الضعيفة التي تعوضها المعارف الدينية، الناس الذين ليس عندهم يعني علم ديني ولا فهم واحد، فمستعد يضحي بأي شيء حتى ولو كان عقيدته في سبيل أن يسد خطره. وليس أصعب على النفس ولا أشد أثرا من الجحود والنكران أن يقذف بالإنسان في جزج الحياة لا أيد له ولا قوة، ترهقه الفاقة وتخيم عليه ظلامة الجهل، ثم يرى إخوانه في العقيدة لاهين بأنفسهم تعليهم الأنانية عن الالتفات إليه أو الأخذ بيده من وحدته، فلا يدعوه أمام هذا إلا أن يجهد في البحث عن طريقة يتخلص بها من هذه العلاقات التي ذأبت على امتصاص دمه، وسرعان ما يقع في حبائل المبشرين فيجد حياة ناعمة غير الخشنة التي درج عليها. ابتسامة عذبة، كلمة طيبة، إحسان منظم، هذه هي مظاهر المبشرين الخارجيين، ومن ثم تتأثر له ويضطرب الحسن، ويرى هذا الإنسان نفسه مغبورا بالفضل محاطا بالعناية مجودا بالرعاية. من أجل هذا سعوا وراء غايتهم عن طريق الفقر والمرض، فأنشأوا المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمدارس والأزياء والمصانع، وراحوا يبثون الدعوة وينفقون عن سخاء للمقل والمعوز، ويمنون النفس للعاطل والمكروه، ويمدون هذا المساعدة لمن عصر الفقر بلاده، فوجدوا عقيدة تباع ونفوسا تنزل عن إرادتها أملا في الغنى المنتظر والسعادة المقبلة. جاء في كتاب الفرصة العظمى للمسيحية يقول: إن الجمعيات المسيحية التي تعمل في الظروف الصعبة وسط مناطق المجاعات ومعسكرات اللاجئين تقدم عطف المسيح وحنانه لأولئك المسلمين الضعفاء الذين يعيشون في بلدان مثل الصومال وبنجلاديش وباكستان. ويقول ان اوضاع العالم الاسلامي مواسية لنا لاكثر من اي وقت مضى بسبب التدلقات والاضطرابات التي تسوده من صراعات بين السنة والشيعة الى نزاعات للتصرف وواعد الجميع واثار خوف الكثيرين من الاسلام. فاذا ويقول واخطر انواع التأليف يقول واخطر انواع التأليف على الكفر هي تلك الاموال التي تدفعها الدول الكبرى للدول الاسلامية او تدفعها للزعماء والرؤساء والقادة في العالم الاسلامي فيكون من ثمارها الزام الامة الاسلامية بالسيف وفق مخططات الكفار بل ويصل الحال ان يمجد الكفر في ديار الاسلام ويحارب الاسلام واهله. اليس في هذا ما يؤكد صحة النظرة التي تلزم بتوجيه المسلمين اموالهم للتأليف على الاسلام مرة اخرى ان الدول الكبرى تربط انفاقها على دول العالم الثالث كما يسمونه بمصالحها وعلينا ان نربط انفاقنا نحن المسلمين بالاهداف التي نتوقع تحقيقها وقمة ما نريد تحقيقه هو عزة الاسلام ونصرة المسلمين. ان التأليف عن الاسلام اليوم واجب للحفاظ على المسلمين من الكفر والارتداء ولفتح قلوب الذين نأمل اسلامهم وهدايتهم ومقاومة مخططات الكفر التي تريد الزيادة في ديننا وعقيدتنا. طبعا يعني معروف اثر هذه الافعال تسمى بالانسانية في تليين قلوب كثير من الناس والعياذ بالله حتى يصل الامر الى تأليفهم على الكفر. هذا واقع يعني لما في شهور قليلة لما ماتت هذه الأميرة الإنجليزية وبعدها فترة نفس السنة أو المدة يعني ماتت تسمى الأم تريزا في الهند ونفخوا فيها أكثر ما نفخوا في نطاقها لأنها باعتبار أن أعطوها جائزة نوبل وكذا لإبراز دورها في الأم تريزا واضح. فقال أحد المساكين المتاعين هنا عندنا من الصحفيين قال إيه قال مات في هذه السنة اثنين على فرق بين واحدة أطيب واحدة في الدنيا والثانية أشر واحدة في الدنيا. يقصد بذلك ان اطيب واحده هذه المراه التي تدعى الام الرزا الذي ذهبت تعيش في وسط الفقراء وتبذل وكذا وكذا بلا شك ان هذا اسلوب خبيث من الاساليب التي يستعملها هؤلاء لتاليف القلوب على الكفر. فهؤلاء الذين قادتهم الى النصرانيه هي قادتهم الى النار لا شك في ذلك اذا مات على ذلك فقد قادتهم الى النار. واندونيسيا في الحقيقه يعني غزوه خطيره جدا على عقيده المسلمين لتنصير المسلمين وما ارتفع كما كانت تفتح بلد اسلامي لمثل هذا النشاط التنصيري خطير في اندونيسيا بالذات اكثر من اي بلد اخرى لان المسلمين يعني كانهم اقسموا على ان يعني يقتنعوا بدوله الاسلام من اندونيسيا. والقصص في ذلك كثيره يعني لعلكم من قبل سمعت قصة هؤلاء المبشرون الذين نشطوا على مجموعة من المسلمين السلطة طبعا هم لا يفلحون إلا مع السلطة الجاهلة وتلقوا معهم في دعوتهم أن هؤلاء المسلمون من شدة ما أطماهم وأنهكهم الطقس والمرض يعني استجابوا لا اقتناعا بكلامهم وإنما فقط لتحصيل هذا المال أو هذا الطعام حتى خلاص عملوا حتى التعميد يعملوهم يعني ودخلوهم في النصرانية. فلما انتهت الاجراءات اراد القسيس الكبير ان يكافئهم فقال كل واحد يطلب اي طلب واحنا ننفذوه فكلهم في صدر قالوا الحج الى مكه يعني فما كانت هناك يعني اي فائده كحال ذلك القسيس ايضا الذي حاول ان ينقذ القاهره من مده بعيده وقدرا وما افتح مع احد ما اجتلب احد فلما غادر عادل امريكا وعين مكانه واحد اخر فنشط هذا وتالف الناس على الكفر بالله بالاعانات والرز والسمن وهذه الاشياء. فالمهم بدات الغرب تنفلت من قصاص هذه الاغراض المسيح ففرح جدا وارسل الى سيده يعني يخاطبه يقول له انا افتحت فيما سجلت انت فيه تعال بقى وانظر الان الازدحام الذي يحصل في الدار من جراء نشاطي ودعوتي. فحضر من امريكا ليشهد هذه التباشير فجلس في القاعه لاعطاء المحاضره. فالمهم هو شك في الحاضرين فقطع حديثه مره وقال لهم وحدوا فجميع الجالسين قالوا لا اله الا الله. فنظر يعني نظره اعجاب وتوبيخ لهذا الذي استدعاه يعني والقى كلمه عن الاخوه والمحبه الى اخره وانفض وقفل يعني الى بلاده يزور اجيال الخير. انتهي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.